الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا البلد المقدس أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الظلم هو تجاوز الحد والعدوان على الغير، لأن كل إنسان له حدود يتحرك ضمن هذه الحدود، إذا تجاوزها إلى حدود الآخرين كان ظالما. لا توزع أوراق يا ولدي، ما يحتاج توزع، ولو لا توزع يا ولدي، اللي معه سؤال قد هو بيجهزه من أول. إيه نعم، لا، أنك لما تعطيه ورقة يعني اسأل وما في وقت. إيه نعم، فاللي معه سؤال بيدبره من أول، واللي ما معه سؤال فالحمد لله كفينا. الظلم من طبائع النفوس، كل نفس فيها هذه الطبيعة الظلم، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، يظهره القدرة والقوة ويخفيه الضعف. ولذا تجد دائما الظلم يقع من القوي، والمظلوم دائما هو الضعيف. وأسوأ الظلم أن تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، لأنك ما تقدر تظلم القوي، القوي بيظلمك ظلمين، إذا ظلمت مرة ظلمك مرتين، لكن الضعيف هو نقطة ضعف ما يقدر ينتصر، ولا يتقبل الظلم لأنه عدوان عليه، فماذا يصنع؟ يستنصر. وبمن يستنصر؟ برب الأرض والسماء. ولهذا جاء في الحديث يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، يوصي الأمة عامة، يقول اتقي دعوة المظلوم، يعني تجنب، انتبه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام، ويقول الله عز وجل لهذا المظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قد لا يأتي النصر سريع، لكن الله سيستجيب لهذا الدعاء، ولكن متى سيكون؟ حسب تقديره هو سبحانه، لا بحسب عجلتك أنت. وقد تلح وتطلب الاستعجال في الانتقام من الظالم فيأتي الطلب بحسب ما يقدره الله سبحانه وتعالى. لا يمنع من الظلم إلا الدين، كما قلت هو طبيعة في النفس. الله يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حمل الأمانة وبعدين ضيعها، الأمانة التي ناءت بحملها الجبال والسماوات والأرض. هل أنت أرسى من الجبال وأوسع من السماء وأقوى من الأرض؟ لا، كلها أشفقت والإنسان حملها. قد يقول واحد: ليش حملتها؟ متى حملتها؟ حملتها أنت. أمانة إيش؟ إيش الأمانة؟ أمانة الاختيار، أمانة التكليف. أليس عندك الآن قدرة على الاختيار؟ إنك تصلي أو لا تصلي، إنك تسمع قرآن أو تسمع أغاني، إنك تمشي في الحلال أو تمشي في الحرام، إنك تشرب الطيبات أو تشرب الخبائث. أليس كل إنسان منا عنده هذه القدرة؟ هذه الأمانة، هي الأمانة دي. لأن جميع المخلوقات إلا الإنسان والجان ما تملك اختيار. السماوات، الأرض، الأرض، الشمس، القمر، الليل، النهار، تملك اختيار؟ هل يوم من الأيام الشمس قالت: لا والله ما عندي، بطلع، تعبت ونطلع وانزل؟ لا، تطلع وتغيب وينزل المطر. وكل شيء في الكون يمشي مسخر. يقول الله: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم، إلى آخر الآيات. إلا أنت، أنت لا، أعطاك القدرة، لست آلي. لو أنك آلي ما كان تستحق جنة ولا تستحق نار، لأنك تعبد الله آليا، لكنك لست آليا. الله يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم يأتي دورك أنت: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أجل اللي يزكي نفسك أنت، واللي يدسيها أنت. أجل هذه أمانة نفسك عندك. طيب: إنه كان ظلوما جهولا. يظهر هذا الظلم في صور وفي أشكال وفي أقسام. ولما كان الظلم يعني عظيم وعقوبته كبيرة، حرمه الله ونزل القرآن مملوء بالآيات التي تكره في الظلم وتحرمه وتحذر منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. يعني بعض الناس قد يظلم ويظلم ويظلم وربي ساتر عليه. لا تظن أن الله غافل عنه، ولكنه يؤخر. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. طبعا الله حرم على نفسه، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي. هذا حديث عظيم، هو من أصح الأحاديث في الصحيح. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ليه؟ لأن الظلم موبق ومهلك ومدمر. وإذا رأيت الله يمهل للظالم فإنما يستدرجه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وعاقبة الظلم دائما الدمار. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. البرامكة وصلوا إلى أعلى مناصب في الدولة الإسلامية في أيام العباسية، وكانوا يديرونها من وراء الكواليس. الخليفة فقط صورة، لكن الذي يدير الدولة هم. وبغوا وظلموا. ومرت الأيام وتسري عليهم الدعوات في الليل، ويغضب عليهم الخليفة ويجمعهم كلهم ويحطهم في السجون، ويقتل من يقتل ومن يسجن من يسجن. وفي ليلة يقول أحدهم لوالده وهم في السجن، يقول ليحيى البرمكي، يقول: يا أبي، أبعد العز وبعد الملك والسلطان؟ ها نحن نرسف في القيود، القيود يعني الأغلال والسلاسل. فقال له: يا بني، تلك دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون. فالدعوة من المظلوم تستجاب، يرفعها الله ويقسم عليها سبحانه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حرم الله الظلم بجميع صوره وأشكاله، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة دواوين. القسم الأول لا يغفره الله أبدا، وهو الشرك. يقول الله عز وجل حكاية عن لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ليش الشرك ظلم عظيم؟ لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. العبادة أصلا مستحقة لله، لأنه هو الذي خلق الكون، وهو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أوجدك لتعبده، فتقدم العبادة لغيره ظلم، وضع للأمر في غير موضع. ولله المثل الأعلى، لو عندك مزرعة اشتريتها بمالك، واشتريت عبيدا أرقاء، طبعا هذا ما هو موجود الآن لكن كان في الماضي، وخليتهم في المزرعة وأنفقت عليهم وطلبت منهم أن يعملوا بهذه المزرعة في زراعتها وحرثها واستغلالها وتنظيفها من الأعشاب والأحجار والشوائب، لكن يوم من الأيام جيتوا إلى العمال كلهم يشتغلون في مزارع الآخرين، عمالك اللي أنت شريتهم ملكك يشتغلون في مزارع الناس ويشلشلون الحجارة والأعواد والأخشاب يحطونها في مزرعتك، هل ترضى؟ طبعا تغضب غضب ولا تسامحهم، بل تنتقم منهم أعظم انتقام. ولله المثل الأعلى، الله هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أمدك بالعافية والنعم، وهو الذي زودك بكل هذه الإمكانيات، وطلب منك شيء واحد، أنك تعبده، فتخليه وتتناسى جميع نعمه عليك وتروح تعبد غيره، تدعو غيره، ظلم، هذا شرك. ليه؟ أنه هو الذي يستحق أن تدعوه، وقال لك ادعوني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم إيش؟ ادعوني. ليش تدعو غيره؟ ليش تدعي ولي؟ ليش تدعي نبي؟ ليش تدعي أحد غير الله؟ لا تدعو إلى الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذا دعوت غير الله كأنك تستخف بالله، وكأنك تتجاهل الله. ولله المثل الأعلى، لو واحد راح إلى الملك أو الأمير أو الوزير، وبدل ما يقدم الطلب للأمير أو للملك راح عند الخوي وطلبه، ألا يغضب الأمير؟ ثم جيت تطلبه يقول روح للخوي اللي طلبته يعطيك. هنا اطلب من يستحق الطلب وهو الله. ولذا الدعاء كان هو العبادة. وللأسف الشديد فإن هذه الصورة، صورة الشرك في الدعاء، موجودة في كثير من بلاد المسلمين، موجودة في من يدعو الأولياء ويستغيث بالأنبياء ويذهب إلى القبور
ويذبح وينذر للأضرحة موجودة حتى في ألسنة العوام من المسلمين. تجد ما يقول يا الله، لا يقول يا سبعة. من هم السبعة دول؟ قال هذول سبعة من الجن. ولذا بعضهم إذا يعد يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سمحة. ليش سمحة؟ قال أخاف أقول سبعة فيأخذونها الجن. شوفوا العقيدة. أقرب من أي واحد وقل له ثمانية يقول إيش بك، لكن قل له سبعة قال بسم الله عليه، يختلع من السبعة. لكن ما يختلع من الثمانية ولا من التسعة ولا من العشرة لوجود عقيدة. أيضا بعض العوام تجده يقول خذوه، هذا دعاء، شلوه، اهتبدوه. وإذا قال له قال بسم الله عليه، هذا دعا غير الله وهذا خاف من غير الله. يا أهل الرمادة، يا أهل الحماطة، يا جن، يا بقعة، كل هذا دعاء، وصرفه لغير الله شرك، والشرك محبط للعمل، لا يقبل الله مع الشرك عملا. إذا كان الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الحبط هو الفساد، وهو داء يجي في الأغنام والمواشي، يعرفونه أهل البادية، تنتفخ بطونها ثم تتفقع تموت. كذلك الحبط يصيب العمل فيفسد. ليش؟ بداء الشرك. فلا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تعتمد إلا على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، كل شيء لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما في شرك، لأنك إذا أشركت خلاص. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا لا يتجاوز ربنا منه شيئا مهما كان. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى أكثر من نصف عمر الدعوة، 13 سنة في مكة يؤسس إيش؟ التوحيد. ليه؟ لأنه إذا ما في توحيد ما ينفعك عمل. الآن لما تبني عمارة إيش تسوي؟ أول شيء التأسيس. طيب أنت تسكن في القواعد هذه؟ لا، تجد الواحد يدفن في القواعد حقته عشرات الأطنان من الحديد وآلاف الأكياس من السمنت ثم يدفها يدمها. لكن هذا الكلام لي على ضوء عمارتك للأساسات تقدر تطلع فوق. ولذا اللي يعمر دوره ما هو مثل اللي يعمر عشرة. كلما أردت أن يكون بناءك مرتفع كلما تأسس أكثر. إيش رأيكم واحد جاء قال يا جماعة الخير كيف أحط الحديد وأحط السمنت في الأرض وأدفن عليه؟ لا والله أنا بعمر كده وبأجيب البلوك وأحطه على الطين. أي إيش يصير البنيان هذا؟ أيام وليالي، وإذا بادى من هنا وإذا يطيح كده وطاحت العمارة. كثير من الناس الآن دينه هزيل ما له أساس، ولذا تشوفه أقل عاصفة تهز يقينه وينحرف وينتكس، بل ربما يكفر. ليه؟ ما عنده قواعد. إيش القواعد؟ التوحيد، وهو معرفة الله بالأدلة، ومعرفة دينه، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. وهذا أهم شيء يا أخي الكريم. إذا لم تأتي بهذه القاعدة دي وإلا فلا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا نفلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل يجون بصلاة وصيام وعمل كان كثير، قال فجعلناه هباء منثورا. حقق التوحيد واصرف جميع أنواع العبادة لله وحده. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا حلفت فاحلف بالله، كل شيء في حياتك لله، وبالتالي تسلم من هذا الجزء المهم والخطير من الظلم. الظلم الثاني أو النوع الثاني ظلم العبد لغيره، وهذا لا يغادر الله منه شيء، هذه لا بد فيه من المقاصة. ليش؟ لأن حقوق العباد قائمة على المشاحة، ما أحد يبغى يضيع من حقه شيء، نأخذ هذا الحين ولا يأخذ بعدين يوم القيامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. فتش وراجع نفسك وشوف من اللي له عندك شيء، زوجة أعطاها حقها، عامل أعطى حقه، جار أعطى حقه، ولد أعطى حقه، والد أعطى حقه. ليس الحق فقط المالي، الحقوق بكل صورها، قد يكون مال، قد يكون عرض، قد يكون دم، قد يكون تعامل، قد يكون بر، قد يكون إحسان، قد يكون معاشرة، حقوق. لأنك إذا ما أعطيت الحق ذا الحين ومت، جاء هذا يوم القيامة يبغى حقه، وفي بين الجنة والنار قنطرة، يعني كبري جسد اسمها قنطرة المظالم حقة القصاص، والناس كلهم يحشرون ما يتجاوزها واحد إلا بعد القصاص، وكل واحد يدور غريبه إنن يلقى ويجي يقول يا ربي يمسك برقبته، يا ربي هذا سوابي سوابي سوابي، طيب أعطيه ما عنده شيء، منين أعطيه يا ربي؟ قال أعطاه من حسناتك، يلا طيب غلقت حسناته ما عنده شيء، قالوا أنت عندك سيئات؟ قال نعم، قال أعطوه من سيئاته، فتطرح عليه سيئات المظلوم حتى يهلك ثم يدخل النار، حتى إنه يجري القصاص كما جاء في الحديث بين البهائم، يقتص للشاة الجماء من ذات القرن، شاه الله خلقها ما معها قرون، وشاه ثانية معها قرون، وقامت هذه أم قرون تطعن ذيك في بطنها وتدقدقها، طيب إيش ذنبها هذه مسكين؟ هي اللي خلق عمرها؟ لا، تصبر على الدقدقة. ليه؟ لأن ما عندها قرن. يوم القيامة يؤتى بالشاه هذه اللي ما عندها قرون والشاة ذات القرن، يلا دقدقيها. وفي هذا الحديث معنى بلاغي، يقول العلماء إن الإنسان الظالم عنده قرن، إن كان ظالم بالمال عنده قرن المال يظلم الناس، إن كان عنده سلطة عنده قرن السلطة يظلم الناس، إن كان قوي في عضلاته ومتعافي ونشيط يظلم الناس بعضلاته. من يظلم؟ يظلم الضعيف، ما بيدور واحد قوي مثله، لا. أخبر واحد كان في أبها يحب المضاربات، لو تقول له السلام عليكم نزل عليك يضربك، ومستغل قوته، يعني هاوي هاوي مضاربة، ويعتدي على الناس، ولكن الله أمهله ثم سلط عليه واحد جعله يتوب إلى يوم القيامة مع ضارب واحد. وكيف هذا الذي سلط عليه؟ ليس مثله في القوة والجسم والعضلة، لا، رجال عادي لكن متعافي ونشيط، وكان هذاك أي واحد يعاكسه في الخط أو في السير أو شيء طف السيارة وينزل ويشيل ذاك ويخبط به، جاء جاء يوم من الأيام التقي عند إشارة من إشارات المرور وذه يدور لأنه يومين ثلاثة ما قد ضارب أحد، فهو يدور من يضارب بس. المهم لقيه وقام حكه شوية كده يعني يضايق عليه، هذا اللي فكر قال ليش تضايقني يا أخي؟ قال أسكت ولا أكسر لك راسك. قال طيب قدم قدام وكسر راسه. خرجوا من الإشارة وأنه يوقف الرجال العادي هذا وأن ذاك ينزل على عادته ظنا منه أنه سيأكله مثل العادة، لكن وجد واحد من راسه إلى قدمه كتلة عضلات ما فيه قطعة لحم كله عضل. ويوم مد يده فلخطه بيده وإذا به مثل الطائر في السماء، ثم التخبه في الأرض، ثم ابرك على سدره وكفكفه وكفكفه، ثم أخذ حجر عنده ودقه هنا عطل هذه ما عاد تشتغل، ضرب المفصل ثم دقه في الثاني هذا. المهم تمره وأنه يعود يدعي الشرطة، جو شلوه ودوه المستشفى وهذا دخل في السجن. ويوم تعافى قال فين هو ذاك الرجال؟ قال هو مسجون. قال سامحه الله، لقد أبعد الذي في رأسي. يقول والله داواني. فلا تظلمن، لا تظلم أحد، يسلط عليك. يقول وما ظالم إلا سيبلى بأظلمي. وأعرف قصة، والقصص أسلوب تربوي يحدثني بها والدي رحمة الله تعالى عليه. قبل الحكم السعودي كان قطاع الطرق ينتشرون في البلاد، خاصة في الأماكن البعيدة المهجورة، وكان في عقبة عندنا بين السراء وبين تهامة تعرفونها كلكم من الجنوب، وفي واحد من أهل تهامة داهية الدهاء جلس في مكان محنب يسلب الناس، ما يمر واحد إلا قد سلبه. يقول حط سلاحك وحط ما معك، إن كان عاد لك في عمرك رغبة، إن كان عاد ودك تعيش حط سلاحك وما معك. إيش اللي مع الناس؟ معهم غنم ولا سمن ولا عيش، يخلي مكانه ويقول امش. المهم في واحد جاء ومعه عكة سمن، وأصله يشتغل كان حداد، ونزل تهامه يشتغل وجمع له فلوس من الناس، وأنه يأخذ له ذيك العكة وأنه يأخذ كيس صغير وطلع. قالوا له ترى فلان توك لا تأتي مع الطريق هذه، كان الناس يلوحون مسافة طويلة علشان لا يمرون من عند الرجال، اسمه مصعود، يصعود الرجاجيل، اسمه الحالة يخوف. قالوا ترى مصعود توك، فانت خذ مع الطريق الثاني المعيدة ولو طولت. قال بيني وبينها ربي. قلنا يطلع، قام شافه بدو هناك صوب عليه النبوت وقال يا فلان، قال حط ما في يدك وحط سلاحك وسلبك وامش. هنا قال طيب ما عندي مانع، لكن اللي في يدي عكة سمن لو وضعتها انكبت، واللي معي تيس لو افك شرد، هات خذه وما سلاحي ها. قلنا يحط جنبيته ورجمها، شفني مسربل مثل المرة ما معي شيء، لكن هاك التيس وهاك معك، هذاك أمن. وأنه يقرب منه ويوم قرب فلق طاب رقبته بشلة مخبطة في الأرض، ثم قام عليه وأنه يجرش بظهره في الأرض على حجر صنفر ظهره، ثم قلبه وصنفره، ثم دقه في الأركان، وأنه يقوم أنه يربطه في شجرة قد هو مكسر، وادخل الحلة حقته وخذ من هذاك البندق قد سلبه على الناس، وخذ جنبية أحسن من جنبيته، والقط ما عنده من فلوس، وخذ تيسه وعكته، وأنه يطلع ويخلي قد هو مربطا في الشجرة، ما أحد يمر من الطريق هذه، دائما الناس ما يمرون إلا إن كان واجد. مروا قافلة في آخر الليل وهم كلهم خائفين منه، إلا وذا اللي يزلم ويئن. قربوا منه من هذا رأى صوت إذا به قال أنا مصعود افزعوا لي بارك الله فيكم. قالوا من اللي سوا بك كذا؟ قال واحد والله إنه عطلني. قربوا منه وفكوه وجلس فترة يتداوى وبعدين قد علمه ذاك قال شوف تراني فلان بن فلان في القرية الفلانية إذا ربني كتبك كتب لك حياة وبغيت تنتصر فتعالني بالسرعة. بطل ما عنده لعب ذا. قال إن كان في راسك خبال مثل الأول وبغيت تنتصر إذا كتب ربي لك عافية فتعاني. جلس فترة وتعافى وهذا وأنه يتوب إلى الله من قطع الطرق أنه يأخذ له غنم ويأخذ له سمن وأنه يجي ينشد في القرايا أين فلان أين فلان أعرف أنا الرجال أعرف ولده ولد الرجل هذا. قالوا شوفه في القرية الفلانية الله أنه يجي داخل القرية وذاك في مصنعته يدقدق يوم دخل عليه قال أنت فلان؟ قال نعم أنا فلان. قال أنا ذا كسرت يدي ورجولي في جبل في تهامة. يقول يوم قاله يقول فإنه يعتزي يوم شاف عرف الرجال أنه هو فنط مثل الأسد. قال لا تقوم لا تقوم فوالله لو فيه خير ذا اليوم إن كان فيه خير نمس ولكن جيت وأسلم عليك وأعطيك هذا الذبيحة تنعشيني بهذا الليل وهذا العكة لكل عوالك وأشكرك إنك منعتني من الظلم ومنعتني من العدوان على الناس. فالظلم للغير منقوت. ولا تغتر أيها الظالم بإمهال الله لك فإن الله يمهل ولا يهمل وقد يملي لك. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فهذه القنطرة تجري فيها المقاصة وينتصف المظلوم. وطبعا أي مظلوم مقهور يود أن يشوف ظالمه ليقتص منه في ذلك اليوم. ولا تتوقع أنك من ظلمت ذا الحين أنه بيعفي عنك يوم القيامة. لا سيأخذ حقه كامل. ولذا حاول أنك تتحلل من الآن وتجري مراجعة من الذي ظلمت فتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. الظلم الثالث ظلم لا يبالي الله عز وجل بشيء منه مع التوحيد وهو ظلم العبد لنفسه وذلك بتجاوز حدود الله. قال عز وجل ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ليش يظلم نفسه؟ لأن طبيعته أنه ظلوم. يظلم نفسه بتجاوز حدود الله. الله حد حدود. يعني هذا العين نعمة من نعم الله. الله ركبها لك ما شريتها أنت ولا ركبت همك ولا ركبها أبوك. أليس كان بالإمكان أنك تخلق أعمى؟ كان بالإمكان تكون بدون عين. طيب من الذي يعطيك العينين لي؟ الله. ألم نجعل له عينين؟ تصور أن الله سلب منك النعمة لي كيف تعيش بدون عينين؟ نحن الآن في المسجد كلنا متعافين والحمد لله لكن عافانا الله وإياكم لو سلبت أبصارنا الآن كلنا كيف يكون وضعنا؟ كيف نخرج من المسجد؟ كيف نصل للسيارة؟ كيف نقود السيارة؟ لا إله إلا الله. تصوروا يا إخواني هذا الوضع. شوف الناس مثل البساس العمي بعد الصلاة كل يقول يا فلان وين أنت؟ يا فلان وين أنت؟ أين أمشي؟ وين الباب؟ أين السيارة؟ أين؟ فتح عينك كذا وإذا بك هذه العين دي جعل الله لها حدود وتعبدك بالعين.
كيف تتحول الحياة إلى
إيش حدود العين؟
افتح عينك
إنك ما تنظر لها ثلاثة أشياء ولا تنظر بها إلى أعظم نعم الله على العبد بعد الدين. حرام إلى
ابتدى الله بها. قال ألم نجعل
مسلمة ما يجوز لأن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لا تنظر بهذا العين إلى مسلم نظرة احتقار وازدراء تقول هذا فقير، هذا عامل، هذا حق نظافة، هذا عادي. لا، انتبه، الموازين ما هي بهذا، الموازين عند الله. إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، ما حد يدخله ولا حد يقربه ولا حد يجيه، لو أقسم على الله لأبره، لأنه تقي. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عظيم صاحب منظر على حصان راعي يعني خيلاء، قال للصحابة: ما تقولون في هذا الرجال؟ قالوا: هذا من خيارنا، هذا جدير إذا خطب أن ينكح، وإذا تكلم أن يسكت له، وإذا دخل أن يقام له، هذا شخصية. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل ثاني مر فقير في أسمال وثياب مقطعة بالية حافي ما معه شيء، قال: ايش تقولون في هذا؟ قالوا: مسكين، هذا ضعيف، إذا خطب ما حد يزوجه، من يزوج الفقير هذا؟ وإذا دخل من بيت أو مجلس من يقوم له؟ وإذا تكلم من يسمعه؟ قال: والذي نفسي بيده، إن هذا اللي تشوفونه الضعيف ذا أفضل عند الله من ملء الأرض من مثل ذاك. ليش؟ لأن موازين ربي غير موازين الناس. الناس يزنون بالشكليات، والله يزن بالمعاني والقلوب. فأنت لا تنظر للناس بغير الازدراء. فرب هذا الإنسان، تعرفون قصة أويس، أويس القرني، وفي رواية القرني، ويقال أنه أيضا من بلاد بالقرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، قال: يا عمر، يأتيكم أويس في أنداد اليمن. واليمن في الجغرافيا في الماضي تطلق على كل ما هو جنوب مكة، حتى الطائف يطلق عليهن جنوب، والشام إيش الشام؟ كل ما هو شمال مكة. ولهذا كنا نحن في الجنوب في أبا، إذا واحد راح يحج أين فلان؟ قالوا: راح الشام. الشام يعني مكة، شام ويمن وشرق وغرب. قال: يأتيكم أويس في أنداد اليمن، إذا لقيته فاطلبه أن يستغفر لك يا عمر، فإنه بار بأمه، وعلامته فيه أثر في ظهره برصة صغيرة بياض. لما ولي الخلافة عمر رضي الله عنه، كلما جاءوا الوفود من الجهات الجنوبية قال: أفيكم أويس؟ أفيكم أويس؟ يسأل. قالوا: ما نعرف أويس، ما هو شخصية ولا هو معروف أصلا. جاءوا ناس قالوا: أويس؟ قال: نعم، فيكم أويس؟ قالوا: نعم، موجود معنا. قال: فينه؟ وقام عمر. قالوا: تركناه عند الإبل في عرفة، أثر راعي، راعي للإبل ما له قيمة. قام عمر وركب حصانه ودعا علي والمقداد وقال: يلا، وأخذ الرجال معه حتى جو إليه. سلم عليه عمر، عمر أمير المؤمنين والخليفة الراشد والفاروق، شخصية عجيبة، والذي كان يقتلع على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فلا يوافقه الرسول فقط بل يوافقه الله. ولهذا في القرآن والسنة 21 حالة موافقات عمر، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة محدث، وإن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر، ما مشى الشيطان معه. يقول: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. الشيطان اللي يلعب بذيله الآن بالعالم كله ما يقدر على عمر. عمر شخصية ثانية رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من تنقصه وأذاه. جاء عمر سلم عليه، استغرب الرجل، قاعد يسائلين، طاح الإزار اللي عليه الرداء، وإذا بيشوف البياضة ويهوي عليها عمر ويقبلها ويقول: استغفر لي يا أويس. عمر يقول: استغفر لي؟ وهو مبشر بالجنة ترى. عمر كان يعيش وعنده بشرى من الرسول إنه من أهل الجنة، ومع هذا يقول استغفر لي يا أويس. قال يا أمير المؤمنين ومن أنا حتى أستغفر لك؟ يقول إيش أنا؟ إيش شكلي بالنسبة لك؟ هذا أمير المؤمنين يعني أعلى قمة في الدولة. وش الدولة؟ ما هي المملكة؟ الدولة الإسلامية كاملة، وكان هو رئيس الوزراء وهو وزير الخارجية والداخلية والمالية، كان كل شيء. قال وأين من أنا حتى أستغفر لك يا أمير المؤمنين؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني إن لقيتك أن تستغفر لي، فقال اللهم اغفر لي ولعمر. ثم قال له، شوفوا كيف العظمة في أويس، قال أي جهة تبغى؟ أي مال لك طلب؟ قال لا يا أمير المؤمنين، قال نكتب لك ورقة على عاملنا إذا رجعت هناك يعطيك. قال لا يا أمير المؤمنين، دعني في غبراء الناس. يقول خليني مع الناس، خليني عادي، ما أبغى ظهور، ما أبغى الشهرة، ما أبغى شيء إلا من الله. وهذه عظمة أويس. فلا تحقرن أحد، لا تظلم أحد. الذنوب التي بينك وبين الله عز وجل هذه إذا سلمت من الشرك وجئت موحدا فإن الله عز وجل إما أن يغفرها لك ابتداء، وإما أن يعذبك بقدرها، لأنه يغفر لمن يشاء. قال عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنت أيها المسلم عليك أن تحتاط لدينك ولا تبقى تحت خطر المشيئة، لأن المجازفة بالمشيئة هذه صعبة. عليك أن تحتاط دائما ولا تقع في شيء من الحدود التي حدها الله. عينك لي لا حدود لا تنظر بها فيما حرم الله من النساء، لأن من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. ولأن العين نافذة على القلب، فإذا رأيت الحرام أفسدت القلب. وليس في الوجود كما يقول ابن القيم أهنأ عيشا ولا أطيب حياة ممن يغض بصره من أجل الله. ومن غض بصره احتسابا لوجه الله أبدله الله بإيمان يجد حلاوته إلى يوم يلقاه. أيضا لا تنظر إلى كما قلنا إلى مسكين أو إلى ضعيف أو إلى غريب بعين الاحتقار، بل عليك أن تنظر له، ربما يكون أفضل منك عند الله، ولو بالبسمة ولو بالسلام. بعض الناس ما يسلم على الضعيف، إذا مر على عام النظافة ولا على مسكين ولا غريب يطالع فيها أول، وإذا شافه مر من عنده. ليش؟ ليه ما تسلم عليه ما دام مسلم؟ هذا حق الله وحق المسلم عليك أنك تسلم، إذا لقيته فسلم عليه. ثم أيضا هذا المسكين فيه جبر لقلبه، فيه رفع لمعنويته، فيه يعني مراعاة لوضعه، إنه ضعيف. وقد ذكرت لكم هذه القصة، كنت مرة في المسجد عندي فصليت وبعدين سلمت على اللي جنبي، وإذا به عامل النظافة موكل بتنظيف الشارع، فسلمت عليه. بعدين قال لي أنا يا شيخ أنا والله أحبك. قلت ليش تحبني؟ إيش سويت؟ ما سويت بشيء ولا أعطيت شيء. قال أنت في الطريق أنت بتمر تقول سلام عليكم، يقول أنا أشعر كذا يعني راحة، يقول أنا غريب، أم ما في، أبو ما في، زوجة ما في، أولاد ما في، بعدين كله مسلم سعودي، كله يمر كأني خشبة، ما يقول سلام عليكم، يقول ألم هنا في قلبي. فهذا حق الله أنك تقول لهذا المسكين السلام عليكم، كيف حالك، من أي البلاد أنت، أي خدمة، قلت الكلمة ما في شيء. هذه ترفع معنويته وتشعرك أنت بنعمة الله عليك، أنك في وضع أحسن منه. الحق الثالث ألا تنظر إلى مسلم بعين الحسد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لأن نظرك بالحسد إلى الناس اعتراض على المنعم، كأنك تقول يا ربي أنك غلطان في أنك تعطي هذا وما تعطي هذا وتعطي ذا وأنا ما أعطيتني. لا، الذي يقسم الأرزاق والنعم هو الله، فإذا أعطاك الله فاقنع، وإذا أعطى غيرك فلا تحسد، لأن الحسد يأكل الحسنات. يقول اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقاتل الله الحسد بدأ بصاحبه فقتله. إذا مريت على واحد اشترى أرضية على شارع عام أو جاء مشروع من عنده وجاء تعويض والله يزيده من فضله، لأنه هل أخذ من حقك شيء؟ لا، ربي أعطاه ما أعطاه من حقك، فليش تعترض على حق الله إلا لفساد قلبك؟ واحد جاء ترقية، واحد جاء وظيفة، واحد جاء تزوج بزوجة، واحد جاء أولاد، كل واحد جاء نعم فالله يزيده من فضله ويعطينا مثله. إنما تحسده وتقول ليه وش به، أعرف قدام كان فقير ما عنده عشاء ليل وذا الحين قد عنده عمارة طويلة عريضة وقد عنده وعنده أولاد وعنده طيب وش دخلك أنت؟ الله الذي أعطاه، تعترض على قسمة الله؟ هذا هو الحسد، والحسد يأكل الحسنات، ما يبقي حسنة واحدة. ومن القصص التي ذكرها العلماء أن عالما كان يحظى بقبول من الخليفة في ذلك الزمن، كان الخليفة يحبه ويسمع كلامه، وإذا جاء أجلسه بجواره لأنه مخلص ورجل صادق ما يبغى إلا ما عند الله، وإذا نصح الأمير الأمير ينبسط منه وينفذ وصيته. في عالم ثاني ليس له هذه الحظوة ولا هذه المكانة، فامتلأ قلبه حسدا على هذا العالم الثاني وأبرم له مؤامرة، وجاء إلى الخليفة قال يا أمير المؤمنين إن الرجل الذي تدنيه وتقبل كلامه يتكلم في ظهرك ويقول إنك مصاب بالبخر. البخر هو مرض يجي في الإنسان تطلع رائحة فمه كريهة، وأنا أنصحك أنك يعني لا تقربه ولا لأنه يتكلم فيك. فقال فلان قالنا قال وإذا لم يكن صحيح، قال إذا لم يكن صحيح اقطع رأسه. والعمارية إذا جاء الجلسة الجاية لا تخليه بعيد، قربه منك ثم ادعه وشاوره بينك وبينه بتشوف هو يقرب ولا يعي. قال طيب. راح إلى العالم هذا قال متى تروح للملك أو أمير المؤمنين؟ قال كالعادة اليوم الفلاني. قال أجل قبل تروح أبغى أروح أنا وياك سوا، وقد جهزت لك أكلة ممتازة جدا نأخذها ونمشي. قال ذاك طيب. جهز له أكلة وملأها ثوبا وبصلا، ويوم شم بدأ يأكل هنا قال يا شيخ احنا بنروح للملك للحين والرائحة حقتنا. قال يا رجال وين انت، وين الملك؟ الملك بعيد. كل يا رجال يقولون الثوم مفيد والبصل مفيد ومقوي. المهم خلاه يأكل غصب حتى أصبحت رائحة الرجل ما تطيقها. ثم مشى هو إياه ودخل الرجل العالم جلس عنده قريب من أمير المؤمنين، وذاك جلس بعيد. وبعدين أراد أن يتأكد فدعاه قال تعال. قال مكاني زين يا أمير المؤمنين. قال أدن مني. قال لا يا أمير المؤمنين. مسكين ما يبغى يأذي أمير المؤمنين، ما يبغى يشم الرائحة فيه، لكن أمير المؤمنين إيش فهمها؟ فهمها فعلا إنه ذاك صادق وإنه فيه ريحة وإنه ما يبغى يشمها. فغضب الأمير غضبا شديدا وكتب كتابا وقال سلم للشيخ هذا، قال روح لعاملنا يعني أميرنا في الجهة الفلانية سلم الكتاب ولا تفضه إلا عنده. أخذ الكتاب مسكين على نيته وأنه يحطه في جيبه. أثار في الكتاب إذا جاءك كتابي فاقطع رأس حامله. هذا اللي يسبني واللي يقول أني بخل وأني ما يبغى اقطع رأسه. خرجوا الاثنين لقي عند الباب قال ها مشى. قال الحمد لله دعاني. قال دعاك؟ قال نعم. قال قربت منه؟ قال لا والله ما قربت منه، خفت أذيه يا أخي بريحك اللي قد مليتني بالثوم هذا. قال ايش سوى؟ قال كتب لي هبة وأعطاني عطية جزاه الله خير. قال يا أخي كل يوم والخليفة يعطيك هبة ويعطيك عطية وأنا محروم، أسألك بالله أن تعطيني إياها. قال يا ابن الحلال خل هبة الملك روح عنده يعطيك. قال ما أعطاني، أبغى هذه تكفى. هذا سمح، قال خذ لوجه الله. أخذها وإنه يركب حماره وإنه يروح للعامل حقه يبغى الهدية، ويوم فتحها وإذا دعا العامل السياف قال اقطع راسه. قال كيف تقطع راسي؟ ليش؟ وقام يصيح يبكي. قال هذا كتابك فيه قطع راسك. قال ما هو لي إن الواحد ثاني. قال والله ما قطع على راسك انت. ويربطه ويجبد راسه. ويوم درى بعدين ذاك إن الكتاب فيه قطع الراس، جاء العالم في مرة ثانية. يوم دخل غضب الملك، كتابي وينه اللي أعطيتك؟ قال يا أمير المؤمنين كتابك طلبني واحد فيه من العلماء اللي يجلسون معنا وقال إن فيه عطية وطلبها. قال أما قلت لي له إن رائحتي كريهة؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن ذاك اليوم طلبتني أنت أقرب منك وقد عزمني وجعل في طعامه ثوما كثيرا وبصلا كثيرا حتى رائحتي أصبحت كريهة، وما أردت أن أوذيك حينما طلبت أن أقرب منك فأنا رفضت. قال الملك قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فلا تنظر بعينك بعين الحسد، انتبه. الذي يتولى الأرزاق وتقسيمها هو الله. يقول ربنا عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. نحن هنا من؟ الله. مرسوم رباني، مرسوم إلهي. نحن أي الله. بعدين قسمنا، قسم هنا فعل إيش يا طلاب العلم؟ الأفعال ثلاثة، ماضي وأمر ومضارع. هذا إيش؟ ماضي. قسمنا مسألة منتهية، عادك في بطن أمك والله أنا مكتوب رزقك. يوم عادك في بطن أمك والله لو تركض ركض الوحوش وتطلب بكل أسلوب ما يجيك إلا اللي كتب لك ذاك اليوم. والله والله أيمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمة ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براه الله لم فلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، فغنى النفوس هو العفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. خلاص، ليس معنى هذا أنك ما تطلب الرزق، أطلب لكن كلوا من رزقه، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اقنع بما رزقك الله وترك، إذا تركت مشيت بالطريق هذا تلحق الدنيا، لكن إذا طردتها تشرد منك. كم بقي؟ يقال أن عيسى عليه السلام خرج في سفر فطلب له رفيقا، فجاء الرفيق هذا وكان سيئا رفيق الدرب، اشترى ثلاثة أرغفة ووضعها وراح يقضي حاجته عيسى عليه السلام، ثم رجع وإذا بقد كفت له واحد من القرصان. قال من أكل الرغيف؟ قال ما أدري. قال ما أكلت أنت؟ قال لا. قال طيب. مشوا شوية، جعل الله على طريقه صبرة من ذهب وجدها عيسى قسمها ثلاثة أقسام، قال هذا لي وهذا لك وهذا للي أكل القرص، قال أنا يا عيسى. قال الحين أنت يوم قد فيها ذهب، قال يوم، قال كلها لك، الثلاثة الأقسام لك، لكن لا تصحبني، ما تصلح أنت تغشاش. وتركه عيسى ومشى. هذا يوم شاف كوم الذهب يعني شيء ما يفوت، لكن ابتلش به، لا يقدر يشله ولا يقدر يخليه ولا هو أكل يأكله، بيموت عنده. فقام بعد تفكير حفر حفرة وإنه يحطها فيها وإنه يدم عليها وإنه يحط عليها إشارة، وروح إلى أقرب قرية واستأجر له، هي حمل جملين، استأجر له جملين ورجالين، قال عندي حمل أبغاكم قالوا إيش الحمل هذا؟ قال ذهب ورثته من أبوي وجدي، توصلون لي إلى مكاني. قالوا طيب. وقوم أنه يشتري لهم طعام علشان يفطرون به، وكان معه سم في جيبه وأنه يحطه في الطعام علشان يأكلونه ويموتون، ويأخذ الجمال بحمولها. شوفوا الكيد والمكر. جو حملوا ويقعدوا يقومون، حط الطعام، قال كلوا، قالوا كل انت، قال قد اكلت، قالوا والله ما نذوق الا انت تاكل. طيب اذا اكل بيموت لان السم، قال كلوا ما تاكلون، هم يبغون النقره، يبغون اي شيء يسوي مشكله علشان يقصونه وياخذون الذهب. نيتهم شينه ونيته شينه، كل والله ما اكل، والله انت اكل، المهم تخاصموا ذبحوه. ويوم ذبحوه قاموا اكلوا، لما اكلوا ماتوا، الجمال محمله بالذهب، قامت وانها تمشي وتلحق عيسى عليه السلام في الطريق. نعم. يقول في المثل، يقول احب الردى وشنه. ايش الردى؟ يعني الكيد. يقول احبه وشنه في نفس الوقت. قالوا كيف؟ قال اشنه لانه ردى، واحبه لكن لانه ياخذ برجل راعي. يقول احبه لانه يمسك برجل من؟ برجل صاحبه. فهذه العين لي، انتبه، هي لك اليوم وعليك غدا، لا تفتحها على ما حرم الله، ولا تفتحها على مسلم بعين الاحتقار، ولا تفتحها على مسلم بعين الحسد، وإنما ارض بما قسم الله لك، وارض بما متع الله غيرك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش رفع الله ناس وأرخى ناس؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، عشان تعيش الحياة. لو الناس كلهم أغنياء ما يقدرون يعيشون. أنت تشوف الآن المليس في الدور الثالث أو الرابع أو الخامس، السمنت في والخلطة في يد، والبروة دي في يد ثانية، ويمشي على بنط 20 سنتي ويليس ويشتغل كأنه يلعب. لو جبناك أنت يا راعي العمارة وخليناك توقف على البنط هذا، تقدر تتحرك؟ من يوم نحطك وذابك تحت. بل أنا مرة وكنت أطالع في العامل وهو يليس، فإني أطالع من السترة 5 أدوار أطالع كده ويشتغل طبيعي، قلت والله لو يعطوني مثل هذا العمارة الدنيا كلها ويخلوني على البنط هذا واقف ما أليس، والله ما أروح. ليه؟ لأنه ما أقدر، بطيح وش الغيبة وبعدين أموت. تجي على صاحب المرسيدس محمل 500 كيس ويجي عامل ولا عاملين ينزلونها في نص ساعة، كم الكيس؟ ربع ريال ولا نص ريال. يبرع العمارة يقول بالله نزل لي كيس، يقدر ينزل؟ من يوم يشله وإذا بيقول ظهري انزلاك غضروفي، وذاك ما عنده انزلاك، ما عنده ظهر مثلك إلا، لكن الله سخره. فلو إن كل الناس أغنياء تعطلت الحياة، لكن حتى يحتاج الناس بعضهم إلى بعض فاضل الله بينهم في الرزق، لكن هذه المفاضلة لا تقتضي أفضلية، فقد يكون العامل أفضل من راعي العمارة. قال عز وجل ليتخذ بعضهم بعضا سفرية، وبعدين قال ورحمة ربك. فين رحمة ربك؟ في الدين، خير مما يجمعون. هذه العين التي لها حدود تقيد بحدودها ولا تنظر بها في شيء مما حرم الله عز وجل، تصبح عينك لي نعمة، لكن تملاها من الحرام تصبح عليك مصيبة. ويوم القيامة يقول الله عز وجل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اللي أنطق اللحمة دي ما ينطق الشحمة هذه، وما ينطق اللحمة هذه ينطق. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. يعني ما كان بإمكانكم أن تعملوا المعصية بعيدا عن هذه الجوارح. تستتر يعني تختفي، أنت تستتر عن الناس، إذا سويت غلط ما تسوي قدام الناس، لكن هل تستطيع تستتر من عينك؟ عينك معك وأذنك معك وجلدك معك، فاللي معك ذا هو اللي يشهد، أن تشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا يعني في العذاب والنار فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. نقف بس عند هذه الجارحة، جارحة العين التي تجرح في الدين، ونواصل إن شاء الله في الدروس المقبلة في بقية الجوارح، وبعدين نرجع إلى صور الظلم فيما بيننا بإذن الله. فضل
قائم آتي سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام الذي وعدته، رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نجيب باختصار على الأسئلة التي وردت ونكمل إن شاء الله موضوعنا في الجلسات المقبلة بإذن الله. يقول السائل آمل الحديث عن ظلم الموظف للمراجع وعن ظلم المعلم للطالب وعن ظلم التاجر للمستهلك وعن ظلم الناس للخدم، كل هذه وغيرها من المظالم سنتحدث عنها بالتفصيل، وربما نفرد لكل نوع وصورة من صور الظلم محاضرة مستقلة بإذن الله. يقول إذا سجد الإمام للسهو فكيف يعمل المسبوق؟ هل يسجد مع الإمام أو يقوم يكمل صلاته؟ هذا فيه تفصيل، إن كان السجود قبل السلام فيسجد معه، وإن كان الإمام سلم ويريد أن يسجد بعده، لأن سجود السهو منه ما هو قبل السلام ومنه ما هو بعده، فإذا كان السجود بعد السلام قم أنت أكمل صلاتك وليس لك علاقة في السجود الذي حصل بعد السلام. ما حكم سفر المرأة بغير محرم؟ وهل هناك قول لشيخ الإسلام في الجواز؟ سفر المرأة بغير محرم محرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، وذلك لأن المرأة فتنة للرجال والرجال فتنة أيضا للنساء،
والمرأة تتماسك أمام أي فتنة، لكنها مهما كان عقلها ومهما كان دينها قد تنهار أمام فتنة الرجل. وكذلك الرجل يقاوم كل فتنة إلا أنه ينهزم أمام فتنة المرأة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. وحال السفر حال غير طبيعي، المرأة فيه تتعرض لرؤية الناس، أيضا الجلوس بجوار الناس والنوم ربما عند الناس، ولذا حرم الله عليها أن تسافر إلا ومعها رجل يحميها. ليس ذلك لنقص الثقة في المرأة، لا، لكن حماية لجانبها لضعفها. المرأة ضعيفة أمام الرجل ولا تستطيع تقاوم، ربما يعني لا تريد الفاحشة ولا تريد أحد يتكلم عنها، لكن قد تستحي وتسكت على بعض الممارسات حتى ولو كان السفر بالطائرة، فإن السفر بالطائرة يتضمن عدة مخاطر، يعني قد تنزل الطائرة في غير المطار الذي أنت أرسلتها، أليس كذلك؟ ممكن، ما كل الطائرات تصل، قد تصل وتعود، أو تكون الأجواء هناك يعني مناسبة، قد تجلس بجوار واحد يعاكسها، هي تملك كرسيها، لكن هل تملك الكرسي الثاني؟ لا. فينبغي للإنسان أن يعني يحرص على أن يسافر محرمة إلا وهو معه. لا أعرف أنا جوازا ذكره شيخ الإسلام إلا إذا كان للضرورة الملحة، يعني كأن مثلا امرأة تعيش مثلا في السعودية وتوفي عليها زوجها ولا بد أن تعود إلى بلدها، ما عندها محرم، إيش تسوي؟ تسافر ولو لم يكن معها محرم. ليه؟ لعدم وجوده، ما هو متوفر، وهذه من الضرورات، مثل ما قال الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إنما تسافر للدراسة بدون محرم، أو تسافر بمحرم سوري، يعني بعض طبعا الأنظمة الآن تمنع أن الواحد بنت تبتعث إلا ومعها زوج ولا أبو ولا أخ، لكن بعض المحارم يضحك على نفسه ويسافر بنته إلى بلدان ودول ويقعد معها أسبوع وبعدين يمشي ويخليها ظنا منه أن هذا يعني جائز. لا، لا يجوز أن تترك عرضك، لأن أغلى ما تملك أيها الرجل هو عرضك، وإذا جازفت به فقد جازفت بأغلى شيء. يقول: الانبطاح هي نومة أهل النار، هل هذا خاص بالرجال أم النساء؟ نعم، يشمل الطرفين. الانبطاح أن ينام الإنسان على بطنه عامدا، أما لو نام بعد أن يستغرق في النوم هذا لا حرج عليه، لكن ابتداء النوم إما أن تنام على شقك الأيمن وهذا السنة، أو على الظهر، وتتجنب أن تنبطح لأنها نومة أهل النار، نسأل الله العافية والسلام. هل يجوز شراء الحمام وإطعامه؟ ما فهمت إيش يعني شراء الحمام، ها؟ ما أدري والله، اسأل غيري. يقول: هل يجوز لعن بشار الأسد بعينه في دعاء القنوت؟ ونلاحظ في هذه الأيام أنه يقنت في بعض المساجد لإخواننا في سوريا، نأمل توضيح السنة في قنوت النوازل. طبعا إخواننا في العقيدة والإيمان والدين في سوريا يتعرضون لحرب إبادة من قبل نظام الحكم الطاغية هناك، وأنتم تسمعون كل يوم بعدد الشهداء، نسأل الله يجعلهم في الشهداء. كان العدد أول شيء 10 15 20، الآن بلغ المئات، واستخدم كافة الأسلحة التي اشتراها بدماء وعرق إخواننا في الشام بحجة أنه يحارب إسرائيل، فلم يحارب إسرائيل، ولم يطلق رصاصة واحدة من الجيش السوري على إسرائيل، بل سلم إسرائيل أعظم مواقع في التاريخ اسمها مرتفعات الجولان، جبال شاهقة، سلمها من غير حرب. وهذا شأن الرافضة والعلويين أعداء الدين والملة، أنهم دائما هم الذين يخونون الأمة ويضربونها في ظهرها وغدرها. استخدم كل هذه الأسلحة لحرب من؟ بحرب المسلمين الذين يرى أنهم أعداءه، لأنه طبعا علوي، والعلويين كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم أكثر من اليهود والنصارى. العالم كله ضج واستنكر، حتى الدول الكافرة استنكرت، وما بقي معه في الميدان من يؤيده إلا من يريدون استغلاله، وهم الروس. هم يريدون لهم قدم في الشرق الأوسط بعد أن خسروا كل مواقعهم لظلمهم واستبدادهم، وأزال الله هيبتهم بما فعلوه في إخواننا في أفغانستان. فهم يريدون موقع، لكن على حساب من؟ على حساب دماء الأبرياء. قتل الرجال وهم عزل من السلاح، ما عندهم شيء، خرجوا في مظاهرات سلمية، أطلق عليهم الرصاص. إخواننا الذين هم من أهل السنة وهم في الجيش السوري، طبعا هم قلة وأيضا في وظائف وفي مراتب رتب يعني متواضعة، لأنه كان يحط كل القيادات من ربعه وجماعته في العقيدة، انشقوا، لكن ما في أحد يحميهم أو يجعل لهم مكان. انشقوا طبعا، دمروا، ولم يدمر المنشق فقط، لا، يدمر هو وأهله وأمه وأبوه وزوجته وبيته انتقاما. وحصلت مآسي لا يعلمها إلا الله، اهتز لها ضمير العالم كله، ولم يبقى معنا أمام هذا إلا المناصرة، أولا بالدعاء. وقد صدرت توجيهات من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدعاء لمدة شهر، وهو الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مكث يدعو شهرا على قبيلة من قبائل العرب عصت، اسمها عصية، عصت الله ورسوله، وكان يدعو عليهم بالاسم، فنهاه الله عن الاسم وأمر بالتعميم، قال ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم. ولذا السنة في القنوت أن يدعى على الظالم دون أن يذكر بعينه، وإنما يقال اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، وأنزل نصرك عليهم، وانتقم لهم ممن ظلمهم وعادهم، ولا يطال في الدعاء، وإنما بمقدار الحاجة، وتكون في الرفع بعد الركوع من الصلوات الخمس. هذا هي السنة، وهو مطلوب، لأن هؤلاء افتقدوا النصير، ما أحد الآن ينصرهم، والعالم يتفرج عليهم الآن. ولو أنهم مجموعة من الأغنام ولا البقر لتحرك الضمير العالمي ونصرهم، كيف تذبحون البقر كذا؟ كيف تذبحون الغنم؟ لكن أوادم، لأنهم مسلمون، ما أحد يغار عليهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: ذكرت في المحاضرة أن الإنسان إذا خاف من الجن فهو مشرك، فهل هذا الخوف يشمل كل شيء؟ لا، أنت تخاف من البرد، وتخاف من الحر، وتخاف من الأسد، وتخاف من الثعبان، وتخاف من العدو. الخوف هذا اسمه خوف طبيعي، ولولا الخوف هذا ما حمل الإنسان نفسه. أنت تخاف من البرد تقوم تلبس لك ملابس، وتخاف من الحر فتشغل المكيف، وتخاف من الأسد فلا تتعرض له. فالخوف الطبيعي الذي ليس له علاقة بالعقيدة وإنما هو مما يضر الإنسان، هذا لا حرج فيه. إنما الخوف من الجن هذا له علاقة بالمعتقد، لأنك تدعوهم وتخشاهم وتخاف منهم، وهم ليسوا بضارين بأحد إلا بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، كما نسأله في هذه اللحظة المباركة، أن يديم علينا في هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار والعقيدة والدين، وأن يجعل كيد من يريدنا في نحره، ونسأله سبحانه أن ينزل نصره على إخواننا المستضعفين في الشام، وليثبت أقدامهم، وأن يهلك عدوهم، وأن ينصرهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم يا أرحم الراحمين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.